الثالثة بعد الظهر هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. أيها الإخوة الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا أمير محمود، أصحابكم إلى حصاد الظهيرة الإخباري، والبداية من عناوينها الرئيسية. روحاني يؤكد أن الحظر المفروض على الشعب الإيراني يعد جريمة كبرى في تاريخ البلاد. استمرار المواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال في القدس، والمقاومة تستهدف مستوطنات الغلاف بالصواريخ. قوات الحشد الشعبي في العراق تحبط تعرضا لفلول داعش في جرف النصر شمال بابل. أهلا بكم إلى التفاصيل. أكد الرئيس حسن روحاني أن الحظر المفروض على الشعب الإيراني يعد جريمة كبرى في تاريخ الجمهورية الإسلامية. جاء ذلك بتصريحات لروحاني خلال اجتماع اللجنة الوطنية لمكافحة فيروس كورونا، أشار فيها إلى المصاعب التي تواجهها البلاد، خاصة مسألة استيراد اللقاحات المضادة لكوفيد-19، موضحا أن طهران بحاجة إلى 1.5 مليار دولار لهذا الغرض. وأضاف الرئيس الإيراني أن على الحكومة توفير اللقاحات من الخارج إلى أن يتم إنتاج اللقاحات المحلية، مبينا أن ظروف البلاد الصحية ستشهد تحسنا خلال الأيام القادمة. أصيب 20 فلسطينيا إثر مواجهات اندلعت بين جنود الاحتلال الصهيوني والفلسطينيين بشوارع القدس المحتلة، احتجاجا على منع الاحتلال التواجد قرب باب العمود. وأكد شهود عيان أن الأمن الصهيوني أطلق قنابل الغاز والرصاص المطاطي نحو الأهالي بمحيط البلدة القديمة، مشيرة إلى اعتقال الصهاينة العديد منهم. في السياق، اندلعت مواجهات مماثلة على حاجز مخيم قلندية شمال المدينة بعد مسيرة شارك فيها العشرات من أهالي المخيم. إلى ذلك هاجم عشرات المستوطنين منطقة باب الجديد في البلدة القديمة، وشرعوا بالاعتداء على ممتلكات فلسطينية، مرددين شعارات عنصرية مناهضة للعرب والمسلمين. شنت طائرات الاحتلال الصهيوني عدة غارات استهدفت مناطق متفرقة من قطاع غزة دون تسجيل إصابات بشرية. وذكرت مصادر فلسطينية أن طائرات الاحتلال قصفت موقع فلسطين التابع للمقاومة الفلسطينية شمال القطاع، وقصفت أرضا زراعية شرق مدينة رفح وأهدافا في شمال شرق المدينة ونقاط رصد على الحدود الشرقية للقطاع. تأتي هذه التطورات بعد إطلاق المقاومة عدة رشقات صاروخية تجاه مستوطنات الغلاف انتصارا للقدس والمسجد الأقصى. يشار إلى أن المقاومة الفلسطينية أطلقت نحو 20 صاروخا منذ مساء الجمعة وفجر السبت ردا على الاعتداءات الإسرائيلية على أهالي مدينة القدس. حول المواجهات المستمرة بين جنود الاحتلال الصهيوني والفلسطينيين في شوارع القدس، نستمع إلى تقرير الإعلامي زميل فارس السرفندي.
المواجهات في مدينة القدس المحتلة امتدت تقريبا إلى فجر هذا اليوم، وكانت على عدة مستويات. المواجهات التي كانت في محيط البلدة القديمة والتي أدت إلى إصابة عدد من الفلسطينيين بجراح نتيجة إطلاق الغازات السامة والرصاص المطاطي، لكن أيضا المواجهات امتدت لتصل إلى أحياء في مدينة القدس مثل حي سلوان وحي العيسوية وحي الطور وعدد من هذه الأحياء، الأمر الذي بدأ وكأنه هبة مقدسية حقيقية وانتفاضة مقدسية حقيقية. أيضا في الضفة الغربية كان هناك مواجهات، كانت أشد هذه المواجهات في المدخل الشمالي لمدينة البيرة المحتلة. الهلال الأحمر الفلسطيني سجل 15 إصابة بالقنابل الغازية والرصاص المطاطي، كذلك منطقة طول كرم وبوابة طول كرم شهدت مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، وغالبية فصائل المقاومة الفلسطينية أصدرت بيانات تعتبر بأن هذه الهبة هي جزء من انتفاضة مستمرة على المحتل الإسرائيلي. ما دام الاحتلال الإسرائيلي لم يتراجع عن إغلاق باب العمود ووضع السواتر الترابية فيه ومنع الفلسطينيين من المرور، أعتقد أن المواجهات لن تهدأ، بل على العكس قد تزداد وقد تمتد أكثر إلى مناطق أخرى.
حذرت حركة حماس كيان الاحتلال الصهيوني من الاستمرار بالتصعيد وارتكاب حماقات من شأنها المساس بالمسجد الأقصى المبارك وسكان القدس المحتلة. المتحدث باسم الحركة فوزي برهوم حمل الصهاينة مسؤولية وتداعيات الأنشطة الاستفزازية والعنصرية لجنود الاحتلال ومستوطنيه بحق المقدسيين والمصلين بالمسجد المبارك. وأكد برهوم أن هذه الجرائم لن تثني الفلسطينيين عن مواصلة طريق النضال، مضيفا أن ما تقوم به المقاومة من رد على هذا العدوان يأتي في إطار القيام بواجبها الوطني لحماية مصالح الشعب الفلسطيني. إلى العراق، حيث أحبطت وحدات الحشد الشعبي العراقي هجوما لفلول إرهابي داعش في منطقة الرويعية شمال محافظة بابل. بيان للحشد أوضح أن مجموعة إرهابية حاولت التسلل إلى منطقة جرف النصر بهدف زعزعة الأمن والاستقرار، مشيرا إلى عدم تحقيق هذه الجماعة أي تقدم ميداني. كما صدت وحدات الحشد اعتداء إرهابيا مماثلا في أطراف منطقة قراتبة جنوب غرب كركوك وأجبرت الإرهابيين على الفرار. إلى ذلك، اعتقلت القوات الأمنية في بغداد إرهابيين اثنين وسلمتهم إلى الجهات المختصة لتتم محاكمتهم. مراسلنا في بغداد الزميل محمد سعيد وفانا بأبرز المستجدات الميدانية والسياسية على الساحة العراقية من خلال تقريره التالي.
أحبطت قوات اللواء 47 حشد شعبي فجر السبت تعرضا لفلول عصابات داعش الوهابي بهدف زعزعة الأمن والاستقرار في منطقة الرويعية التابعة لناحية جرف النصر شمال محافظة بابل. وقال بيان الحشد أن قوات اللواء كانت لها بالمرصاد وتصدت لها، لافتا إلى أن هذه المحاولة تأتي ضمن المحاولات الخائبة التي تقوم بها فلول داعش لاستهداف قوات الحشد الشعبي والقوات الأمنية المتواجدة ضمن القاطع. على صعيد آخر، تظاهر العشرات من أهالي حي الوحدة جنوب شرق العاصمة بغداد مطالبين بتحسين الواقع الخدمي وتوفير الطاقة الكهربائية، وأضرموا النيران في الإطارات وقطعوا الطرق، وتدخلت القوات الأمنية لتدى الصدامات أدت لإصابة 3 متظاهرين بحسب الشرطة. وبررت وزارة الكهرباء خفض ساعات التجهيز للمواطنين بتعرض بعض خطوط نقل الطاقة لأعمال إرهابية، وخفض الجمهورية الإسلامية تجهيز الغاز الإيراني بسبب عدم دفع الأموال المخصصة. وأعلنت وزارة الكهرباء أن وزيرها سيغادر إلى الجمهورية الإسلامية في الأيام القادمة لبحث الموضوع. على صعيد ثان، أكد الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول أهمية الخدمة الإلزامية في تحقيق الأمن والانسجام الاجتماعي وعدم حاجة العراق لأي قوات عسكرية أجنبية وأمريكية، مشيرا إلى أن الحكومة تعمل حاليا على جدولة خروجها من العراق وإعداد البنية التحتية للخدمة الإلزامية. بنفس السياق، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أن الولايات المتحدة لن تخفض عدد قواتها في العراق، وزعمت أن ذلك بناء على رغبة بغداد. ورغم قرار البرلمان العراقي بطلب وحضور رئيس الوزراء السابق وملايين المتظاهرين العراقيين المطالبين بخروج الأمريكيين، زعم قائد القيادة المركزية كينيث ماكنزي في مؤتمر صحفي أن العراق يريد بقاء القوات الأمريكية ولن يخفض الجيش الأمريكي عدد القوات. وكشف مصدر أمني عراقي عن نصب صفارات إنذار جديدة في القاعدة الأمريكية جنوب مطار بغداد التي تعرضت الخميس لقصف صاروخي، فيما وعد ماكنزي بأن صواريخ باتريوت ستكون جاهزة خلال أيام، وذلك بعد أن فشلت منظومة سيرام المطاريات المضادة للصواريخ والتي نصبت على السفارة والقواعد الأمريكية في صد الهجوم. وأكد المصدر الأمني اختبار منظومة الدفاع ونصب أجهزة جديدة في القاعدة، مضيفا أنه تم الشروع بتدريبات واختبارات من خلال تشغيل منظومة الدفاعات الجوية في قاعدة فيكتوريا العسكرية الأمريكية في مطار بغداد الدولي. لإذاعة الطهران، محمد سعيد، بغداد.
حصادنا متواصل وفيه بعد الفاصل. الأمين العام للأمم المتحدة يحث الزعماء اللبنانيين على تشكيل الحكومة دون مزيد من التأخير. اليمنيون يجددون رفضهم لأعمال القرصنة البحرية ومنع العدوان دخول سفن الوقود لميناء الحديدة. السجناء السياسيون في البحرين ينشرون رسائل صوتية يكشفون فيها عن القمع الذي يتعرضون له. من جديد أهلا بكم. حث الأمين العام للأمم المتحدة الزعماء اللبنانيين على تشكيل حكومة دون مزيد من التأخير. وشدد أنطونيو غوتيريش في تقرير سلمه لمجلس الأمن على أنه حان الوقت ليتحمل الزعماء اللبنانيون مسؤولياتهم ويشكلون حكومة قادرة على القيام بالإصلاحات اللازمة لتلبية احتياجات الشعب اللبناني وتطلعاته على وجه السرعة. وحذر من أن الإحباط جراء الشلل السياسي والأزمة الاقتصادية يتجلى بالفعل في التظاهرات ويمكن أن يؤدي إلى مزيد من العنف ويهدد استقرار البلاد. حول موضوع تشكيل الحكومة اللبنانية الذي ما زال محكوما بالتعثر والانسداد الأفق، نتابع الحوار التالي مع الباحث السياسي الدكتور بلال اللقيس من بيروت.
بالحقيقة هو ظهر دائما بلبنان عند المحطات الدستورية عادة في شد وجذب، هي طبيعة لبنان. وربما المرحلة هذه مختلف الوضع لأنه مسائب الاستحقاق جاي مع مجموعة تزاحم لقضايا دولية وأقليمية وربما محلية. يعني اليوم هالمرحلة شوي مختلفة ربما عن سابقاتها. هلا دائما بلبنان في مراحل بتكون صعبة، بس هالمرحلة استثنائية صراحة. السبب استثنائيتها انه في عندنا معطى دولي له علاقة بالأمريكان ووضعيتهم ورؤيتهم للمنطقة، واللي بتعبر عنه انه نشأ منه فراغ ما، وهذا الفراغ ما يحتاج ان يملأ. فراغ بالإقليم هو انه الأمريكي كيف عم بيتعاطى مع هذا الإقليم ككل، يعني هل لديه رؤية واضحة اليوم في لحظة تخفف وتركيز في مطارح اخرى بالعالم، رؤية كيف بده يرتب كل أمور بهالمنطقة. هذا اللي بعده لحد هلأ يعني محل نقاش. يعني لذلك منشوف مثلا موضوع لبنان، موضوع سوريا، بالضبط الخطة الأمريكية أو الوضوح الأمريكي بماذا يريد وكيف يريد وكيف إلى آخره، بعد هاي المسائل كلها محل نقاش. حتى بمطارح أخرى، نموذج الاتفاق النووي اللي هو عمود الخيمة أو قاعدة الارتكاز، لاعتبار إذا هو بده يطلع على المنطقة لازم يحسم أمر هو الأهم على مستوى كل المنطقة. شو بده يعمل بالاتفاق النووي؟ بده يعود ولا ما بده يعود؟ عم نشوف التردد. طيب فضلا أنه نموذج مثلا اليوم مسألة أفغانستان، شوف كيف تعاطى معه، بدوش يفل بده يفل، رجع أخذ قرار مثلا والله بأيلول بده يمشي من أفغانستان بشكل. فإذا واضح أنه عنده كتير من القضايا بعد لحد هلأ ما بلور نهائيا طريقة التعامل. ولكن لأن تركيبة لبنان على طريقة الأرخبيل مش على طريقة الدولة، يعني مجموعة جزر كل حدا يفكر، فيصعب في مكان ما أن نتلقف هذه الفرصة. فأصدقل في معطى دولي خطير اللي له علاقة بالأمريكاني وسياسته حيال المنطقة كلها بدءا من ملف النووي. اثنين، هذا الفراغ عم بيخلي كتير من القوى بين أوسان الدولية والإقليمية تبحث عن أدوار، إن كان بالتواطؤ ضمنا مع الأمريكي أو الأمريكي لا يمانع، أو إن كان عمليا هي تريد أدوار. فبالتالي هني عادة عندنا جزء من اللبناني، الطبقة السياسية بلبنان هي فعلا تنتظر دايما الموجة الخارجية، كيف تتجه الموجة الخارجية، فبترتب ورقة مع هالموجة.
أصدرت الحكومة السعودية قرارا يمنع استيراد أو مرور الفواكه والخضروات اللبنانية من وعبر أراضي المملكة بذريعة تسببها بزيادة تهريب المخدرات. وأكدت مصادر لبنانية مسؤولة أن هذا القرار يحمل طابعا سياسيا موضحا أن تصدير هذه المواد من شأنه أن يخفف الحصار المفروض على الشعب اللبناني في ظل أزمة اقتصادية حادة تخنق البلاد. حول القرار السعودي بإقفال الحدود أمام المنتجات الزراعية اللبنانية نتابع هذا التقرير.
القرار السعودي بمنع دخول الفاكهة والخضار اللبنانية إلى المملكة بذريعة زيادة تهريب المخدرات في شحنة رمان ليس قضية رمانة، إنما قضية قلوب مليانة كما يقول المثل اللبناني، لا سيما وأنه يحمل طابعا سياسيا وفق ما أكده مسؤول لبناني، خصوصا وأن عملية تصدير الخضار والفاكهة هي أحد الأبواب القليلة التي تخفف الحصار المفروض على لبنان من قبل الأمريكيين في ظل أزمة اقتصادية حادة تخنق البلاد. والأكثر غرابة في القرار السعودي ما يزعمه بأن عملية تهريب المخدرات جاء عبر شاحنة محملة بالرمان، لكن ما تزعمه الرياض يخالف الواقع، خصوصا وأن موسم الرمان يأتي في الخريف وليس في فصل الربيع، إضافة إلى ما أكد عليه رئيس تجمع مزارعي البقاع إبراهيم ترشيشي أن لبنان ليس لديه إنتاج كبير من الرمان لتصديره إلى الخارج، متهما بالوقت نفسه تجارا سوريين بالوقوف وراء تهريب المخدرات في الفواكه والخضروات عن طريق لبنان إلى دول الجوار. القرار السعودي ليس بريئا سياسيا كما يؤكد متابعون لبنانيون، وليس بعيدا عن إطار العقوبات الأمريكية التي يعاني منها الشعب اللبناني، والتي تسببت بأزمة مالية واقتصادية خانقة وصلت إلى حد الانهيار. ويربط هؤلاء المتابعون القرار بمشروع عربي غربي وعدد من اللبنانيين يقضي بنشر قوات دولية على الحدود اللبنانية السورية، فالقرار السعودي يعمل على تحريض المجتمع الدولي بأن الحدود اللبنانية غير منضبطة، وبالتالي لابد من ضبطها عبر نشر قوات دولية، لأن الحكومة اللبنانية عاجزة عن ذلك، ليكون الهدف الأبعد بعد نشر فصل لبنان عن سوريا وعن محور المقاومة ومنع وصول الأسلحة إليه لمواجهة الاحتلال الإسرائيلي ومحاصرته بشكل مطبق من البحر والبر والجو. وبعدها بحسب ما يرى المتابعون سيدفع لبنان إلى الموافقة على ترسيم الحدود البحرية مع الكيان الصهيوني وفقا للرؤية الأمريكية، وإلى توقيع على اتفاق تطبيع مع الاحتلال، حيث شجع وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان التطبيع بقوله إنه أمر واقع لتتعافى المنطقة من أزماتها الاقتصادية والمالية بحسب زعمه. ويلفت المراقبون إلى أن عمليات تهريب المخدرات من لبنان وغيره تتم عبر طائرات لأفراد من العائلة السعودية الحاكمة.
إلى اليمن، حيث جدد موظف شركة النفط اليمنية رفضهم لاستمرار أعمال القرصنة البحرية ومنع العدوان من دخول سفن الوقود إلى ميناء الحديدة، مؤكدين أن استمرار احتجازها انتهاك سافر للأعراف والقوانين الدولية. وقال المدير التنفيذي للشركة إن أعمال القرصنة البحرية لتحالف العدوان بقيادة أمريكا تجري بمشاركة فاعلة من الأمم المتحدة، وأشار إلى مغادرة 3 سفن محملة بمادتي الديزل والبنزين منطقة الاحتجاز بسحبها من قبل الشركات المصدرة بعد أن تكبدت غرامات تأخير وصلت إلى 6 ملايين دولار، فيما بقيت 5 سفن رهن الاحتجاز أمام سواحل جيزان رغم حصولها على تصاريح أممية. نبقى في اليمن، حيث حققت قوات الجيش واللجان الشعبية انتصارا كبيرا بسيطرتها على جبهة المشجع بالكامل في مأرب. وحسب مصادر إعلامية فإن القوات اليمنية المشتركة أصبحت على بعد 5 كيلومترات من مدينة مأرب. حول هذا الموضوع نستمع إلى ما يقوله مستشار رئاسة اليمنية عبد الملك الحجري.
بالطبع كان هناك تقدم عسكري ميداني هام بتحرير جبهة المشجح نظرا لأهمية الاستراتيجية، باعتبارها كانت إحدى أهم الجبهات التي كان يرتكز عليها تحالف العدوان. تحريرها بالتأكيد مكسب كبير للجيش واللجان الشعبية، ويأتي في إطار الضوء الأخضر الذي أطلقته القيادة الثورية والسياسية في صنعاء بهدف استكمال تحرير مدينة مأرب باعتبارها الحاضنة الأخيرة لمرتزقة تحالف العدوان في المحافظات الشمالية والمنطقة الاستراتيجية التي يرتكز عليها النفوذ السعودي تاريخيا وسياسيا وعسكريا. وبعد تحرير منطقة المشجح بالتأكيد أن الوصول إلى مدينة مأرب بحاجة يعني بات قريب جدا في حدود 6 إلى 5 إلى 4 كيلو متر، وبالتالي معركة مأرب حسمت بالمطلق الإطلاق لصالح الجيش واللجان الشعبية. بالتأكيد هناك تحرك دبلوماسي سعودي بهدف إيقاف هذه وتيرة تقدم الجيش واللجان الشعبية. أيضا هناك تحرك أممي في نفس السياق طبعا مع حدوث أي تقدمات عسكرية ميدانية يترافق مع ذلك تحرك أمريكي بريطاني تحديدا بهدف إيقاف تلك التحركات العسكرية. لكن الموضوع حسم من الناحية العسكرية. مسألة تحرير مأرب حسمت لأنه من يسيطر على المسجح ويسيطر على الطلعة الحمراء يسيطر بالتأكيد على مدينة مأرب. أعتقد أنه خلال الفترة القادمة الأيام القادمة سيتم استكمال تحرير وتطهير منطقة الطلعة الحمراء وهي منطقة استراتيجية هامة إلى جوار جبهة المسجح.
نشر معتقل الرأي بسجن جو المركز البحريني رسالة صوتية كشفت عن القمع الذي يتعرض له السجناء السياسيين وطريقة تعامل كوادر الأمن معهم. وأشارت الرسائل إلى الإهمال الطبي المتعمد من قبل السلطة بحق المعتقلين، لافتة إلى إضراب السجناء احتجاجا على استشهاد زميل لهم جراء الإهمال الطبي المتعمد من قبل إدارة المعتقل. في السياق ذاته خرج أهالي المعتقلين بتظاهرة طالبت المنامة بالإفراج عن أبنائهم الذين زجأ بهم في السجون بشكل تعسفي. وكانت مدن البلاد شهدت مظاهرات في الأسابيع الأخيرة استنكارا للانتهاكات الوحشية لحقوق الإنسان داخل سجون النظام الخليفي. قتل 4 مدنيين جراء انفجار عبوة ناسفة كانت مزروعة على جانب الطريق بولاية غزن شرق أفغانستان. وقال مصدر أمني أفغاني إن الانفجار حصل صباح اليوم في منطقة شاليز بولاية غزن، ما أسفر عن مقتل 4 أشخاص وإصابة 2 آخرين. من ناحية أخرى أعلنت الشرطة الأفغانية مقتل 4 من عناصرها وأستاذ جامعي برصاص مجهولين في المنطقة 4 في العاصمة كابول، مضيفة أن هؤلاء المسلحون المجهولون استهدفوا أيضا 4 من أفراد الأمن في منطقة بغمان بكابول. قال وزير الخارجية الصيني إن الولايات المتحدة لن تتمكن من إجبار العالم بأسره للسير على نفس الطريق الذي تحدده. وأوضح وانغ يي أن الدول لا يمكن أن تغير أنظمتها وفقا لإعجاب أطراف أخرى، مشددا على أن الشعوب فقط هي القادرة على اتخاذ القرار بهذا الشأن. وأضاف أن بكين لا تتبنى نماذج أجنبية ولا تصدر إيديولوجيتها للخارج، مبينا أن الصين تنفذ سياسة مدعومة من شعب البلاد. وأعرب وزير الخارجية الصيني عن مخاوفه من مواجهة العالم خطر الانقسام، متهما الجانب الأمريكي بتبني معايير مزدوجة في الحرب على الإرهاب. ارتفعت حصيلة الإصابة بفيروس كورونا حول العالم إلى أكثر من 146 مليون حالة، فيما تخطت نسبة الوفيات الناجمة عنه حدود 3 ملايين. وسجلت الولايات المتحدة أكثر من 32 مليون إصابة باعتبارها المتضرر الأول عالميا من الجائحة، تليها الهند التي تشهد تصاعدا سلبيا في أعداد المصابين بعد تجاوزها 16 مليون شخص. واحتلت البرازيل المركز الثالث إثر تجاوز نسب الإصابة 14 مليون، تليها فرنسا بالمرتبة الرابعة، ثم روسيا وتركيا وبريطانيا على التوالي. اندلع حريق هائل شمال شرق الولايات المتحدة الأمريكية واجتاح مساحات واسعة من الأراضي الحراجية. وقالت الإدارة شرطة ولاية ميشيغان إن رجال الأطفاء يكافحون الحريق الذي التهم عشرات الكيلومترات في شمال شرق الولاية. بهذا الخبر أحبتي الكرام وصلنا وإياكم إلى نهاية الحصاد، تذكير بالعناوين. روحاني يؤكد أن الحظر المفروض على الشعب الإيراني يعد جريمة كبرى في تاريخ البلاد. استمرار المواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال في القدس والمقاومة تستهدف مستوطنات الغلاف بالصواريخ. قوات الحشد الشعبي في العراق تحبط تعرضا لفلول داعش في جرف النصر شمال بابل. أشكر حسن إصغائكم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في العراق، سوريا، بلاد الشام وشمال السعودية، لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعين الأعزاء في العراق، سوريا، بلاد الشام وشمال السعودية، نحيطكم علماً بأن بثنا على الموجات القصيرة التي طولها 22 متراً وبذبذبة قدرها 13590 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة الواحدة حتى الساعة الثالثة عصراً بتوقيت طهران، أي من الساعة 8:30 حتى الساعة 10:30 صباحاً بتوقيت غرينتش. وأيضاً على نفس الموجة القصيرة التي طولها 22 متراً وبذبذبة قدرها 13590 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 10 حتى الساعة 12 ظهراً بتوقيت طهران، أي من الساعة 5:30 حتى 7:30 صباحاً بتوقيت غرينتش. وأيضاً أعزائنا الأفاضل، على الموجة القصيرة التي طولها 31 متراً وبذبذبة قدرها 9900 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7 حتى 10:00 صباحاً بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 بعد منتصف الليل حتى 5:30 فجراً بتوقيت غرينتش. نرجو لحضراتكم أوقات طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
شموس لا تغيب،
حجر بن عدي الكندي،
لا أستطيع السكوت وأرى أموال المسلمين توزع على الباطل والأحكام المرتجلة الجائرة تنفذ ضد المسلمين. لقد انقلب الحكم الإسلامي إلى حكم قبلي بعد.
نعلم كان ذلك يوم قالها صريحة سيدهم وزعيمهم أبو سفيان، يوم صارت الخلافة لعثمان.
تلقفوها تلقف الكرة، أنما هو الملك، فوالله لا جنة ولا نار.
أفاقت الكوفة على أصوات المعارضة للحكم الأموي مستفسرة.
من تكون هذه الجماعة التي ألقت بنفسها في أتون من نار؟
إنه حجر بن عدي الكندي ورفاقه، هم أقطاب المعارضة.
ابتسم ابن هند بازدراء وثارت كوامنه وتحركت نفسه إلى الهدف، ولم يبق ما يمنعه أن يتقدم للثأر من هذه الصفوة المختارة من بناة الإسلام وحماته. فها هو يكتب لولاته الذين أهلتهم للولاية انتسابهم لبني أمية لا كفاياتهم.
أن برئت الذمة ممن روى شيئا من فضل أبي تراب وأهل بيته.
وأوصى المغيرة حين أرسله واليا على الكوفة:
لا تترك شتم علي وذمه والترحم على عثمان والعيب لأصحاب علي والإقصاء لهم والإطراء لشيعة عثمان والإدناء لهم.
واندفعت الفتنة تسير في طريقها بدون وازع من خشية الله أو رادعا من الإنسانية المتخاذلة أمام أغراض معاوية، فانطلقت تضرم نار الحقد في النفوس المشبوهة. ويقف المغيرة والي معاوية بالكوفة يشتم علي بن أبي طالب ويذكر أهل بيته بسوء، لكن حجر بن عدي أبى عليه إيمانه الصادق أن يخلد إلى الصمت ويسكت ويداهن الولاة، ولم يكن يرى حرجا في أن يرفع صوته يشجب رأي المغيرة.
بل إياكم قد ذم ولعن، إن الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم، وإني أشهد أن من تذمون أحق بالفضل ممن تطرون، ومن تزكون أحق بالذم ممن تعيبون.
يا حجر، ويحك يا حجر، أكفف عن هذا واتقي غضبة السلطان وسطوته، فإنها كثيرا ما تقتل أمثالك.
إنك لا تدري أيها الإنسان بمن تولع، أوهرمت؟ مر لنا بأعطياتنا وأرزاقنا، فإنك قد حبستها عنا ولم يكن ذلك لك، ولم يكن يطمع في ذلك من كان قبلك، وقد أصبحت مولعا بذم أمير المؤمنين وتقريض المجرمين.
صدق حجر.
والله.
مر لنا أعطيتنا، فإن لم ننتفع بقولك هذا ولا يجدي علينا شيئا.
ارتفع صوت الإنكار من كل جانب، لأن صدى كلمات الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم ما زالت ترن بآذانهم: يا علي، لا يحبك إلا مؤمن، ولا يبغضك إلا منافق. حتى اضطر المغيرة أن يهرب إلى القصر ليستر نفسه فيه، لكن هذا الصوت خلف مرارة في نفوس ثقيف الذين دخلوا على المغيرة ولاموه في احتمال حجر.
ألا تسمع صوت حجر وأصحابه؟ كيف تتحمل السكون؟
بلى والله سمعت، لكن ما كنت لأقتل حجرا أبدا.
إذن لنا لنأتي برأسه الساعة.
إني قد قتلته.
وكيف ذلك؟
إنه سيأتي أمير بعدي يحبسه مثلي، فيصنع به شبيها بما ترونه، فيأخذه عند أول وهلة فيقتله شر قتله. إنه قد اقترب أجلي وضعف عملي، وما أحب أن أبتدي أهل هذا المصر بقتل خيارهم وسفك دمائهم، فيسعد بذلك وأشقى، ويعز معاوية في الدنيا ويذل المغيرة في الآخرة.
وخرج المغيرة من زاوية الحياة ولم يحدث في حجر حدثا. يسمع معاوية بهذا كله فيصمم على مكافحة المعارضة، خشية أن يسري الأمر في غير الكوفة، فأرسل زياد بن أبيه، ذلك الرجل القاسي الذي ما دخل اللين قلبه يوما ولا عرف الرحمة ساعة، أرسله واليا على الكوفة. وابن سمية يعلم أن الشر بين شفتيه، ويعلم أن الكوفة مغرس محبي أهل بيت النبوة ومنبتهم، فأراد أن يصطنع النصيحة قبل أن يمتشق حسام السلطان، فحرك شفتيه تهمس في أذن حجر.
بلغني ما كنت تفعله بالمغيرة فيحمله منك، وأني والله لا أحتملك على مثل هذا أبدا. أرأيت ما كنت تعرفني به من حب علي ووده؟ فإن الله قد سلخه من صدري فصيره بغضا وعداوة. وما كنت تعرفني به من بغض معاوية وعداوته، فإن الله قد سلخه من قلبي فصيره حبا ومودة.
قام حجر وخرج من عنده وهو يحسب لهذا المجلس ألف حساب، فاجتمع بإخوانه المؤمنين وبدأوا يضعون خطة لمواجهة ومحاسبة التيار الأموي المتمثل في الوالي وبطانته، رغم كابوس الرعب الذي فرضه زياد على الكوفة. وجاءت اللحظة المناسبة للمعارضة، الناس مجتمعون بمسجد الكوفة. زياد أطال في الخطبة حتى تأخر وقت الصلاة أكثر من عادتها، فيقف حجر.
الصلاة! الصلاة!
استمر زياد في الخطبة، مما اضطر حجرا أن يأخذ حفنة من الحصى ويضرب بها وجه زياد ويصيح:
شاهت الوجوه ذلا، أيمنعكم زياد صلاتكم؟
يصلي حجر ويصلي الناس معه، فتتوسع الشقة بين الطرفين، ويشمر زياد عن ساعديه لكبح جماح حجر وجماعته وقبرها قبل أن تستفحل:
ما أنا بشيء إذا لم أمنع الكوفة من حجر وأدعه نكالا لمن بعده. وإلى أمك حجر، ائتوني بمحمد بن الأشعث الكندي.
أمر مولاي.
بلى،
أما والله لتأتيني بحجر أو لا أدع لك نخلة إلا قطعتها، ولا دارا إلا هدمتها، ثم لا تسلم مني بعد ذلك حتى أقطعك إربا إربا.
أمهلني أطلبه.
أمهلتك ثلاثا يا ابن الأشعث، فإن جئت به وإلا فاعدد نفسك من الهلكة.
بلغ ذلك حجرا وهو لا يريد أن يصيب ابن عمه الأشعث سوء بسببه، فأرسل إليه:
بلغني ما استقبلك به هذا الجبار العنيد، فلا يهولنك شيء من أمره، فإني خارج إليك، فاجمع نفرا من قومك وادخل عليه واسأله أن يؤمنني حتى يبعثني إلى معاوية فيرى في رأيه.
مولاي، إن حجرا يسألك الأمان حتى تبعثه إلى الخليفة.
له الأمان يا ابن الأشعث، امضي واتبه.
وأقبل حجر حتى دخل على زياد.
مرحبا مرحبا أبا عبد الرحمن، حرب في أيام الحرب وحرب وقد سالم الناس. على نفسها تجني براقش،
ما خلعت يدا عن طاعة ولا فارقت جماعة.
هجل،
وإني لعلى بيعتي.
هيهات يا حجر، أتشبع بيد وتأسو بأخرى، وتريد إذا مكننا الله منك أن نرضى؟ هيهات والله، انطلقوا به إلى السجن.
هيا،
اجمعوا ما استطعتم من أصحابه وألقوهم في السجن.
أمرا وطاعة.
لم تنتهي الخطة إلى هذا الحد، بل لابد لهم من صورة ظاهرية تبرر لهم قتل حجر وجماعته.
نظم محضرا يتضمن موقف حجر وجماعته من العهد.
أشهد أن حجرا جمع إليه الجموع وأظهر شتم الخليفة وعيب زيادا.
أشهد أنه دعا إلى حرب أمير المؤمنين وزعم أن هذا الأمر لا يصح إلا في آل أبي طالب،
وأخرج عامل أمير المؤمنين.
ألقى زياد نظرة على المحضر فلم يعجبه، إذ لم تكن كلماته كفاية لتحقيق مآربه، فالتفت إلى مستشاره عمرو بن حريث.
يا ابن حريث، ما أظن هذه الشهادة قاطعة، أحب أن تكون أقوى وأشد.
نظم أحد مرتزقة زياد وهو أبو بردة بن أبي موسى محضرا آخر، مكن زيادا أن يرسل حجرا وجماعته إلى معاوية بعد أن يأس من استمالتهم. وصلت قافلة الصفوة إلى مرج عذراء في الشام، وقد أنهك السير أجسامهم، وكان معاوية وقتها في مجلسه، فجاءه أحد بطانته قائلا:
يا أمير المؤمنين، أوصانا واليك زياد بأن نضيق الخناق على هؤلاء المسجونين الذين خلعوا طاعة سيدنا معاوية في الطريق، فأريناهم أنواع العذاب وأثقلناهم بالحديد وأتعبنا أجسامهم بالسفر، أتريد يا أبا يزيد أن تراهم وقد أنزلناهم بخربة لا تقيهم من حر أو برد؟
كفى كفى، لا أريد أن أرى حجرا وجماعته، دعوهم في سجنهم، أبعدوهم عن وجهي لأرى فيهم رأي.
كان معاوية يعلم مكانة حجر وصحابته عند المسلمين، وإذا أقدم على قتلهم فإن ذلك سيحدث رد فعل عكسية عند عامة الناس. والتفت إلى مقربيه والغضب باد عليه:
لقد فعلها ابن مرجانة، تخلص من أمرهم وألقاهم علينا. نعم، أخذ القلم والقرطاس واكتب لزياد. أما بعد، فهمت ما ذكرت من أمر حجر وأصحابه والشهادة عليهم، فأحيانا أرى أن قتلهم أفضل، وأحيانا أرى أن العفو عنهم أفضل من قتلهم، فماذا ترى؟ والسلام.
وصل الكتاب إلى زياد والي الكوفة فقرأه وصعق من هول الدهشة:
يا للعجب، أرسلتهم كي أتخلص منهم فيأبى معاوية ويستشيرني، إنني أعلم ما يروم إليه. أيها الكاتب، اكتب. أما بعد، فقد قرأت كتابك وفهمت رأيك في حجر وأصحابه، فعجبت لاشتباه الأمر عليك فيهم مع شهادة أهل مصرهم عليهم وهم أعلم بهم، فإن كانت لك حاجة في هذا المصر فلا تردن حجرا وأصحابه، والسلام.
وقع نظر معاوية على فقرة: فا فإن كانت لك حاجة في هذا المصر. حتى تغير لونه واضطرب ثم صاح:
لا حاجة بالإطالة في أمرهم، اقتلوهم اقتلوهم إلا أن يتبرأوا من أبي تراب.
أخذ الجلاوزة حجرا وأصحابه إلى مرج عذراء، وسيوف البغي مسلولة على رؤوسهم حتى وصلوا تلك القرية. فابتسم حجر ثم قال لإخوانه:
قال لي رسول الله صلى الله عليه وآله: يا حجر، تقتل في محبة علي صبرا، فإذا وصل رأسك إلى الأرض مادت وأنبعت عين ماء فغسلت الرأس.
كان مع هذه الصفوة شاب قد لمعت وجنتيه حمرة الشباب، وهو همام، فلذة كبد حجر، فقد لازم أباه بأمر من زياد، فقال أحد الجلاوزة:
إن أعلنتم براءتكم من علي بن أبي طالب عفى عنكم الخليفة، وإلا ستضرب أعناقكم جميعا.
فلم يجد الجلاوزة إلا الصبر على الموت، وقلوبا كلها إيمان وعقيدة صادقة، فأمروهم بحفر قبورهم، وقدموا لحجر وصحبه وولده أكفانهم، فلبسوها استعدادا للموت، وصلوا ركعتين، وما أن أتم حجر حتى تقدم إليه السياف وولده يقف قبالته:
أيهما أحب إليك أن يقتل أولا، أنت أم ولدك همام؟
إن كنت مأمورا بقتل ولدي هذا فاقتله قبلي.
ماذا تقول يا حجر؟ هل تعني ما تقول؟
إي والله أعني ما أقول.
فكان له ما أراد.
لماذا قدمت ابنك يا حجر؟ لماذا؟
كنت أخشى أن يرتجف قلبه إذا رأى السيف يهوي على عنق أبيه فيسب أمير المؤمنين عليا عليه السلام ويعسو الدين، وإنه العار في سلسلة الأعقاب البريئة.
تقدم الجلاوزة لحجر لينفذوا فيه أمر طاغيتهم، فالتفت حجر إلى أصحابه قائلا:
إذا قتلت فلا تفكوا عني قيودي ولا تغسلوا دمي وادفنوني في ثيابي، فإني أرغب أن ألاقي معاوية غدا عند الحساب على حالتي.
وانتهت حياة العبد الصالح المجاهد في سبيل عقيدته، فأخبر معاوية بذلك، وتوافد الناس ليهنئونه.
يا أمير المؤمنين، أرأيت صنع الله بأعدائك؟
يا معاوية، أصحاب أبي تراب لم يبق منهم بعد إلا النزر القليل، ولا بد لزياد أن يقتص آثارهم ويريح آل أبي سفيان منهم.
أجل. 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 فالتفت معاوية إلى جلاسه وقد علته صفرة داكنة، ثم زفر زفرة وقال:
آه لو كنت أملك أمثال حجر في صحابتي عددا لتمكنت أن أفرض سيطرة الأمويين من أول الدنيا إلى آخرها، ولكن هيهات هيهات، أين لي حجر وأمثال حجر يضحون بأنفسهم في سبيل عقيدتهم بكل صلابة؟ إن يومي من حجر ابن عدي يوم طويل.
هكذا ثبتت عقيدتك يا حجر، فكنت وصحبك الأبرار شهداء في سبيل العقيدة والإيمان، وستبقون شموسا لا تغيب.
فما يغريك بهذه الدنيا يا دار دون قرار؟
هي دار دون قرار، فما يغريك بهذه الدنيا؟ هي دار دون قرار، فما يغريك بهذه الدنيا؟ إلى الله الفرار، فاستجر منها تجار، عليك الاصطبار، إنما الدنيا انتظار. إلى الله الفرار، فاستجر منها تجار، عليك الاصطبار، إنما الدنيا انتظار.
الزوال ظل ارتحال، لا يستمر الظل إلا في المحال، فاصبر على أيات حال، ألا يكون الهم في بيت ومال، ألا يكون الهم في بيت وما. إذا أمسيت مأمون الجناح، أتدري هل يوافيك الصباح؟ إذا أمسيت مأمون الجناح، أتدري هل يوافيك الصباح؟ يا ابن الدلال، هي باب كل عذاب، فهل تجري لعذابك جريا؟ هي باب كل عذاب، فهل تجري لعذابك جريا؟ فما أحرى الشباب أن يذوب في الكتاب، إلى الله المتاب كلما أنا المآب.
هي دار دون قرار، فما يغريك بهذه الدنيا؟
الدنيا
هي دار دون قرار، فما يغريك بهذه الدنيا؟ إلى الله الفرار، فاستجر منها تجارا عليك الاصطبار، إنما الدنيا انتظار.
ازرع هدى تجني ندى، وازرع قوى واحصد مصيرا اسودا، وابكي هنا